إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ومغسلا بالدماء يا يا مظلوم كربلا لهف نفسي له وقد خضبته من يد البغي ضربة نكراء منقذون أن في فجع البأس والإباء والفتاء وأصيب النبي فيه وأمات من شجاع المتولة العذراء عانق المهر وهو يدعو أباه بنداء ضجت له الأجواء فأتاه الحسين كالصقر منقضا وكالرعد ما جفيه القضاء فرأى شبله وقد وزعته قطعا في سيوفها أعداء احتمل الشباب مخيمات النساء شفتا يا مقطع بالثرى وتقطع حشاي وذكريت حال يوم جاني يطلب الماي قلبه فتت بالظما من المعركة جاي ما حصل قطرة ما يختي برد حشا ويلي وليلي شكول يا زينب يا حزينة لو شافت بهالحال جسمه وزع قالها قضى ضاوي وهوى الترزم وحيا وخلى الولد يمها ومد الطول عليه تمسح عن خدود الدماء ولاضم اتحاكي الطمان من بشر صدرها تسبل ايديا وتصيح كدر عيشتي اشرب ليا ابني سهرت ليلي وعفت النوم برضاك ولا غمضيت عيني ولا ساعة بلياك املت عمري انقضي الولد وياك وخابت ظنوني إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله مصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم
المسألة الفقهية ترتبط بالشرط الخامس من شروط وجوب الصوم الشروط الستة هي نكررها كما هي العادة كل ليلة حتى تحفظ البلوغ والعقل ووجدان الوعي الخلو من الحيض والنفاس وعدم المرض والحضر أو ما في حكم حضر الشرط الخامس الذي هو عدم المرض متى يسوغ للإنسان أن يفطر بسبب المرض إذا كان المرض يضر بالصائم بهذا المكلف ضررا لا يحتمل هذا الضرر قد يكون يؤدي إلى اشتداد المرض أو إلى طول فترة المرض وربما يكون فيه قابلية المرض إذا صام صار المرض واقعا فعلا فيه لكن لا بد أن يكون متيقنا بهذا أو ظانا أو محتملا احتمالا عقلائيا بأنه إذا صام سوف تحدث له هذه المضاعفات أو ربما يمرض أما من ليس كذلك يجب عليه الصوم كما يجب على بقية المكلفين كان يكون مثلا حرارة مرتفعة بس زكام كحة فالصوم لا يضر به هذا الضرر البالغ الموصوف في الشرع فهذا من أول المسائل المرتبطة بهذا الشرط نواصلها في ليالي قادمة صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
المعرفة الاعتقادية نخرج عن أجواء الكلام عن أمور ترتبط بالذات الإلهية الشفاعة ألا تشجع على الذنب الشفاعة ألا تحمل الذي يعتقد بها على المعصية؟ ألا تجعل الإنسان يتخلف عن الكمال بدافع أنه سوف يشفع له؟ الجواب: هذه اللوازم تشجيع على الذنب وركوب المعصيات أو أنه سوف يتخلف عن الكمال، هذه اللوازم متى تلزم؟ إذا كان الإنسان متيقن بالشفاعة، متيقن يقينا أنه سوف يشفع له، في هذه الحالة قد يحتمل هالاحتمال اللي طرحوه. وإلا فالشفاعة ليست يقينية لكل أحد، بل وارد بعض الروايات اللي يعرف أن أكو شفاعة ويعرف هذه معصية وارتكبها عنادا ومكابرة معلقا الأمل على الشفاعة، فلا يشفع له، يخرج عن شروط الشفاعة. زين، شنو فوائد الاعتقاد بالشفاعة؟ زين، ما فيها ضرر، فهمناها إذا ما كانت يقينية ما بتكون فيها ضرر، اللوازم اللي طرحها في حالة اليقين، ثم أنه لا يبشر أحد بأنه سوف يشفع له إلا إذا كان وصل إلى مرتبة ما راح يتشجع إلى الذنب. زين، شنو الفوائد؟ إيجابياتها، إيجابياتها أن لها دور في أمل الإنسان. إذا عرف هالكبيرة الفلانية إذا ارتكبها يستوجب دخول النار، زلت به القدم ارتكب هذه الكبيرة الفلانية، واسمع الرواية أو الآية تقول أنت ملعون وأنت في جهنم وما عنده أي عقيدة بالشفاعة وفرغ الذهن بعد عن الاستغفار والتوبة، يحصل عنده يأس، يقول على وش أنا أسوي أعمال خيرة، أنا خلاص سويت هذه الكبيرة وهذه الكبيرة سوف تدخلني النار، إذا دخلت النار وش ما سويت أنا خلاص سويت. لكن مثل الشفاعة والاستغفار والتوبة وكذا تبعث أملا جديدا عند المؤمن، عند المكلف، بأنه هناك طريق رجعة وهناك طريق للخلاص. هذه من فوائد الشفاعة والاعتقاد بها. من فوائدها الله عز وجل كان بالإمكان أن ما يخبر أحد بالشفاعة، يخلي الناس كلها إلى يوم القيامة مفاجأة، وكان بالإمكان يقول أكو شفاعة وما يقول كيف بتكون ومن سوف يشفع، لكن الله عز وجل صرح بالشفاعة في القرآن وصرح بالشفعاء عبر نبيه وأهل البيت سلام الله عليهم. ليش؟ حتى هذا الإنسان توجد عنده هذه العقيدة انجذاب إلى الذين يشفعون له، تقرب إليهم. يعني إذا قال ترى رسول الله من الشفعاء، أهل البيت من الشفعاء، هو هذا الإنسان سوف يحاول أن يتقرب إليهم ويرضيهم حتى ينال على شفعاتهم. إذن دورها الثامن إيجابي، أنها تقرب بين الشافع والذي يشفع له. ثم أنه الشفاعة أول شروطها إذن الله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالإنسان يحط في باله أنه إذا يريد الشفاعة لابد أن يحصل هذا الإذن عبر طلب رضا الله عز وجل، حتى لو كان عنده كبائر أو صغائر يكون على الطريق، اللي يقول على طريق رضا الله، حصله ما حصل يبقى أمله في الشفاعة. إذن مو كل أحد قيل له أنه محتمل لك أن يشفع لك حصل شروط الشفاعة، هناك شروط. وبهذا يتضح أن الشفاعة بذاتها ليست مشجعة على الذنب، وأن الإنسان لا بد أن يوجد في نفسه قابلية لأن يشفع له، وهذه القابلية تتنافى مع أن يكون مشجعا على الذنب. هذا ما يرتبط بالمعرفة الاعتقادية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذه الليلة وبعد أو ثمانية بحوث طرحناها مقدمات تهيئ النفس إلى علم الأخلاق، نبدأ فعلا بأمر هو من صميم علم الأخلاق ومن أول بحوثه، أن الإنسان بعد هذه التهيئات وبعد هذه المعارف عن علم الأخلاق لابد أن يسعى إلى تحصيل العدالة الأخلاقية، أن يكون عادلا أخلاقيا. شو العدالة الأخلاقية؟ نبينها إجمالا وتفصيلا. إجمالا إذا كنتم على ذاكرة، قلنا الإنسان عنده ثلاث من قوى في نفسه: قوة عقلية وبها يكون إنسانا، وقوة غضبية، وقوة شهوية. ثلاث قوى موجودة عند الإنسان العادي الطبيعي: قوة عقلية وغضبية وشهوية. العدالة الأخلاقية ما هي؟ أن تتساوى هذه القوى الثلاث، العقلية والشهوية والغضبية. زين، شلون تتساوى؟ يعني أن يكون في المنتصف بالنسبة إلى هذه القوة. في كل قوة لا يكون من أهل الإفراط ولا يكون من أهل التفريط. إذن خلنا نمسك واحدة واحدة، وش الإفراط فيها وش التفريط؟ لاحظوا هذا البحث اللي راح نطرحه مختصرا هذه الليلة سوف يشتمل على مجموعة من المصطلحات والأمور النظرية الفكرية، بعدين تتبين في الليالي القادمة ثمرة التقسيمات كلها. القوة العقلية، شلون الإنسان يكون من أهل الإفراط في القوة العقلية؟ بأن يكون يؤدي به إفراطه إلى السفه والجرأة. إذن خلنا نعتبر يمين وشمال في القوة العقلية. الطرف الأيمن آخر اليمين الإفراط يكون بالسفه والجرأة، نفس القوة العقلية. خذ الطرف الشمال، حد الشمال آخره يكون البلاهة. فلا يمين ناحية السفه والجرأة يمينا، ولا يمين ناحية البلاهة شمالا، يكون في المنتصف، يحقق العدالة الأخلاقية في القوة العقلية. القوة الغضبية طرفها الإفراطي، جانب الإفراط في القوة الغضبية هو التهور، جانب التفريط الجبن، يكون في المنتصف لا متهورا ولا جبانا. في القوة الشهوية طرف الإفراط آخر اليمين، طرف الإفراط في القوة الشهوية أن يكون شرها، عند شراهة. وطرف التفريط في القوة الشهوية أن يكون من أهل الجمود في الشهوة. هذه الأطراف يمينا وشمالا، العدالة الأخلاقية بتساوي القوى الثلاث أن يكون الإنسان في المنتصف. زين، أنا كيف أحقق هالانتصاف هذا وهالتوسط؟ بما أستعين؟ لو كان عندي ميل إلى إحدى الجهات الموجودة يمين أو شمال، إفراط أو تفريط، ظلم النفس أو انظلام النفس، فكيف أساوي بين القوى؟ الشرع المقدس قد أشار إلى كيفية المساواة بأن تكون القوة العملية كالتالي: ما الذي يهذب القوة العقلية حتى لا الإنسان يصير سفيه ولا أبله في المنتصف؟ ما الذي يهذب القوة العقلية؟ الحكمة. ما الذي يهذب القوة الشهوية حتى لا يكون الإنسان شرها ولا جامدا؟ يهذبها العفة، أن يكون عفيفا. ما الذي يهذب القوة الغضبية لا يكون متهورا ولا جبانا؟ تهذبها الشجاعة. هذه الثلاثة، العفة، الشجاعة، الحكمة، هي أصول الأخلاق الحسنة. وسوف تجد هذا الكلام في كتب الأخلاق، كتب علم الأخلاق دائما يقول أصول الأخلاق الحسنة الشجاعة، العفة، الحكمة، والتي هي هذه الأمور هي مهذبات القوى الثلاث التي تجعل الإنسان في المنتصف، ليس في جانب الإفراط وليس في جانب التفريط. أخير حتى لا يكون الكلام جامد، أمر أخير، أنا من وين أعرف أن هذه هي العفة المطلوبة أو أن هذه هي الشجاعة المطلوبة أو أن هذا هو ما تقتضيه الحكمة؟ لازم مرجعية عندي، المرجعية تكون للحكمة، للعقل وللشرع، يرجع الإنسان إلى الشرع فيعرفه كيف تكون العفة، يرجع إلى الشرع فيعرف الشرع الإنسان كيف تكون الشجاعة وأين مواضعها، ويرجع إلى الشرع لكي يعرف الإنسان كذلك أين تكون الشجاعة مع الحكمة مع العفة. الناس تتفاوت في انتصافها، بنسميه انتصاف، حد افراط وحد تفريط، بعض الناس مايلت بعض القوى الى جانب الافراط، بعض الناس مايلت بعض القوى الى جانب التفريط. الانسان عليه ان يبصر نفسه فيرى اين الخطا، اين وضع نفسه في كل قوه. احسن او خلينا نقول الوعاء اللي يتحمل التاثير بسرعه اللي يكون بعده على فطرته وهو الطفل. يقال الطفل موانع أو الأشياء اللي تجذبه إلى الإفراط والتفريط ضعيف، فيستطيع الإنسان أن يؤدبه تأديبا لكي يكون في المنتصف. كل هذا يحتاج إلى توفيق من الله، إلى توكل على الله، إلى تفويض إلى أمر الله، إلى تسليم لله عز وجل. فبدون التوفيق الإنسان لن يكون منتصفا ولا يكون له عدالة أخلاقية، والله لا تخيب عنده الوداع إذا الإنسان أودع عند الله نفسه. جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه رجلا معنا. الابن كان يشبه الأب إلى حد كبير، نسخة ثانية. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما رأيت غرابا أشبه بغراب كهذا بأبيه. فقال الأب: يا أمير المؤمنين، إن لهذا الولد شأنا عظيما. قال كيف؟ قال: مكث في القبر 9 أشهر. تفصيل هذا أني في سنة من السنوات عزمت على الحج، وكانت زوجتي في أول أيام حملها، فقبل الخروج إلى الحج وقبل ما تمشي القافلة صليت، بعد أن توضأت صليت ركعتين وهي مستحبات السفر، ورفعت يدي أدعو الله: اللهم إني أستودعك هذا الحمل في بطن أمه فرده علي سالما. أقول: مشيت إلى الحج، أخذت 9 أشهر على ما رجعت إلى بيتي، قبل لا أوصل قالوا لي: ترى زوجتك توفيت. رجعت من ألم نفسي، قصت إلى قبرها، احتضنت القبر، صرت أبكي. يقول: فسمعت صوت صبي من داخل القبر. هذا يحدث أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يقول: كشفت عند الرأس، رأيت زوجتي قد بلي جسمها وتفسخت أعضاؤها ولم يبق من بدنها سوى صدرها يشخب لبنا والولد يرتضع منه. يقول: رفعت الولد، ردمت القبر، قلت: إلهي، من أنت علي بأن أعدت إلي ولدي سالما، فلو أرجعت لزوجتي. فإذا بهاتف يهتف بي، وما زال يحدث أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يقول: إنك قد استودعت ولدك عند الله وأرجعه إليك سالما، ولو أنك استودعت زوجتك عند الله لأرجعها إليك سالمة كما أرجع ولدك. بحرقة قلب ناديت، لكن سبق القضاء. إذا ما سبق القضاء الولد ينتفع بدعاء أمه، ينتفع بدعاء أبيه. إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب وقد نشرت شعرها، اردد علي ولدي علي سالما. مو قادر على فراق الشباب، الحسين هم مو قادر راكب على ظله ويلاحق الشباب بعيد. شوية انتصر الولد ورجع، أباه صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال أبه من جائزة. قال أبا وما تريد؟ أتريد المال الفلاني؟ قال لا. أتريد السيف الفلاني؟ قال لا. ما تريد يا قرة عين الحسين؟ يا قطرة ويا يا ولدي إن أمك في الخيمة. يا ابني قبل ما تطلع اقصد خيمة أمك، من رحيت يا ابني وتهلو مرات ضمارك، الله استجاب ورجعك الله يسلمك، وراح الخيم قصده يودع للغرام. لما دخل شاف أم سكتت من بجيها، وبين عليها فراقه وفقدت وعينه، حط راسها بحجره وجرى دمعه عليها. انتبهت يا ويلي فازعه والقلب ذايب، انتبهت تصيح مشيتك من فوق هالقاع، واتسلح بشوفك على ملاق النوايل. قام ومشى وكل ما مشى صاحت أويلي يا بدر سعدي. الله يحفظ شبابكم. يا بدر سعدي ويا ضي نهاري وليل لك، من بعد ساعة تجيني محمول ومخضب يا دمك هاللوايل. صدق ظن أم الشباب، وها هي ليلة الحادي عشر عند جنازته وهو مقطع. تقل له يا ابني شنت بيني شفتك مقطع، ما صدق نظر عين. اريد ويا ام الشباب تساعدني بالونه والنياح. شنت بين شفتك مقطع، ما صدق صدق إذا ناديت باسمك ما
صدقت بعدين يوم عداك تسبيني ناديتك ولا رديت وظليك النظر مشغول كل ما جيت الحرق خدري وشفت الخيمة منهوبة ناديت عليك تعال اصرخ يوم صريت مزلوبة ادور وين راسك صار بين رماح منظوبة شفتك من على العسال تصب دموع من مجروح تقله ادري عيس عليك الحال ولو مضيت ما ونيت لكن والله بعدكم بين يسر ذا الليل اسمع هذا الليل تقل لي يا ابني ما قل لك ظلام البيت تدري ما بقالي بيت ما قل لك ظلام البيت تدري ما يا ولياد الجفن مطروح تقل له انا ربيت لك يا ابني وزهرت الليالي وسميت باسم الله عليك اول وتالي زينب يا بعد امك بقت من غير ترى الرجس منقذون أن فيه فجع البأس والإباء والفتاء وأصيب النبي فيه وأنت من شجاعه البتولة العذراء إلهي بعلي بن الحسين الأكبر صل على محمد وآله تقبل منا هذا القريب بقبولك الحسن يا الله خذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم دعوة حموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات إلى الجميع سيما موت المؤسسين نهديه ثواب الفاتحة قبلها صلوات